أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السبب الثالث: التأثير السلبي للشرائع على المتدينين أنفسهم. وهذا السبب هو اللي كان من خلال ملاحظة مسألة التدبير الإلهي، التدبير التشريعي، من جهة قيام الإنسان بالاعتقاد والعمل بما أعطي له، حيث لوحظ أنه وقلنا أنه هذا فعله طارة ممكن يلحظ من جهة فساد أثره على نفس المعتقد والعامل، وطارة من جهة أثره على الآخرين، وهو ما يتمثل بملاحظة الشرائع التي يدعي أصحابها أنها تمثل الجانب التشريعي للتدبير الإلهي، وأنها أتت لخيرهم وصلاحهم، حيث يرى الملحد أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك الادعاء. هي أتت لخيرهم وصلاحهم. هنا هو ما يناقشهم من جهة المضمون، من جهة الأثر عليه، معارضة يعني. إذ يرى أن تلك التي تسمى بالشرائع الإلهية قد قادت البشر إلى الانقسام والتناحر، وسببت الفساد، ومكنت الكثير من الدجالين من التحكم برقاب الناس وقيادتهم كقطعان عمياء لا تملك حولا ولا قوة، وجعلت منهم فاقدين لحسن تدبير لشؤونهم الدنيوية، فوقعوا في المفاسد الأخلاقية الاجتماعية والسياسية والبيئية. هذا ما يحتاج يعني مشاهد بالحس هذا. فأين هي تلك العلاقة التدبيرية التي تدعيها تلك الشرائع السماوية؟ وأين هو خير الإنسان الذي وعدت بتحقيقه بعد مرور مئات بل آلاف من السنين، والحال أن البشر لم يذوقوا طعم الراحة من الظلم والفساد الذي إما سببته طبيعة الأحكام التي تقرها شرائعهم، وإما سببته طبيعة الممارسات التي انتهجها المتمسكون بتلك الشرائع تحت الغطاء الإلهي. الآن واضح من خلال هذا العرض أو هذه جهة النظر في هذا السبب، هو أنه عم يجعل علية تامة وعلاقة مباشرة بين وجود الشرائع وتحقق الغرض، وليس تحقق الغرض على نحو تدريجي ومن جهات متعددة، بل ينظر إليها على ينظر تحقق الغرض من نحو دفعي، ها، ومن جهة واحدة أو آثارها الخيرة من جهة واحدة. على كل حال، بالنسبة للقيمة المنطقية الاستناد إلى السبب الثالث، يبدو واضحا أن هذا السبب قد بنى على اعتبار دور الشرائع في تحقيقها لخير البشرية قائما بنحو خارج عن اختيار البشر أنفسه، فهو يلغي أي دور للبشر في تحقيق تكاملهم. حمق الله. فهو يلغي أي دور للبشر في تحقيق تكاملهم، ويفترض أن وظيفة الشرائع هي تحقيق ذلك بنحو مباشر، مع أن الدور الاختياري للبشر هو المسؤول الأساسي عن ذلك، ودور الشرائع هو دور المساعد لا أكثر. وعدم الوعي بهذا الأمر منشأه الاتكال على الحكم الوهمي الذي يقود إليه تخيل الشريعة وكأنها الترياق السحري الذي سيشفي كل شيء، أو تخيل دور الأنبياء والأوصياء وكأنه دور خارق من الطبيعة يمسح على الرؤوس فتشفى النفوس من فساده، وغير ذلك من أفكار محالة، أو على الأقل عند من لا يرضى بذلك. المراد هون يعني مطلقا يعني مطلق أنواع البشر، مجرد آمال وتمنيات، بل تخيل طفولي، يعني أمر لا يقع، لا يقع عادة يعني، بل تخيل طفولي لدور التدبير الإلهي ودور أربابي. فكيف يمكن الاتكال على أحكام مبنية على أسس متخيلة ومفروضة بنحو يرضي الرغبات والآمال؟ أو يكفي ذاك لتبريد الاعتقاد وحسم حقيقة الأمر؟ يعني النقطة هي الأساس، أنه أولا يعني يجب أن يفهم دور الشريعة، غرض الشريعة. يعني أنت من يعني هل ما تنظر إليه على أنه الكمال هو الكمال؟ هذا واحد. اثنين، هل ما تنظر إليه على أنه طريق تحصيل الكمال، هل هو الطريق الممكن واقعا؟ يعني أنه النبي يجب أن يأتي فيعلم ويربي ويغير وجه المجتمع كله، وبالتالي تنساق الأمة نحو رقيها شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وكأنه الأنبياء أو الرسل حينما يأتون فهم خالون من الموانع، وكأن القابل مستعد والفاعل تام، فقط يحتاج إلى الحركة الاختيارية، تبشير والإنذار والتعليم، وكأنه ما في موانع، ما في أصحاب الأطماع وأصحاب القوة، ما في ضعف في القابلية، كل هذا لغية من الحسبان. وبالتالي إذا يعني خلينا نقول أكثر من هيك، في مشكلة في تخيل الغرض الأخير من وجود الشرائع على أنه الغرض الأول والمباشر، والغرض أو خلينا نقول الغرض البعيد على أنه الغرض القريب. فهل وجود الغرض من وجود الشرائع حينما وجدت هو أن يتحقق؟ لو كان غرضها أن يتحقق ما نزلت لأجله وصرحت به، ها؟ لكان عبث، لأنه ما تحقق شيء أصلا. أكثرهم قتل، أكثرهم حسب ما يخبر، وآخر الأنبياء رضي الله عليه وعلى آله، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقب، ورف القلب على العقب. يعني أنه ما تحقق الغرض اللي عم ضر له أنه هو غرض. فهل الغرض من إنزال الشرائع هو التحقيق المباشر للغاية التي دعت إليها؟ يعني مثلا بيجي أنا بحكي مع أطفالي على أنه على أمر معين، على غاية نريد الحصول، بس أنا أعرف أنها لن تحصل، بس عرضها وعرضها والكلام عنها والسير فيها، ها، سيكون له دور تمهيد في أن يصل إليها، في أن يصل إليها، وأن يوجد المحفزات والأسباب كثيرة تتراكم على مر الأيام بحيث أنه يعلمون ويصلون. يعني ليس كل ما صرح أنه الغاية، أو على الأقل كتساؤل، هل كل ما صرح على أنه الغاية هو المقصود مباشرة وهو الغرض القريب؟ هل الغاية النهائية هي الغرض القريب من نزول الأنبياء ونزول الشرائع؟ كونها الغاية النهائية والغاية الأسمى لا يستلزم أن تكون الغاية القريبة. ليش؟ لأنه قد تكون تلك الغاية النهائية متوقفة على شروط وسلسلة من الأحداث كثيرة جدا، ومن شرط تأثير هذه المحاولات أو هذه الشرائع أو هذه الدعوات في تحصيل ذلك الغرض البعيد هو أنها يجب أن تفترضه وأن تضعه أنه غايتها وأن تعمل عليه، ولكن الغرض القريب من كل شريعة من الشرائع هو لم يكن تحقيق ذلك، لأنه ذلك أصلا لا يتحقق الآن، ولكن يجب أن يبدو على أنه الغرض حتى يتحقق تلك الحلقة. وهذا في التعاملات البشرية وفي الأمور المرتبطة بمقام النزوع والإرادة والرغبات أمر يعني مشهود حتى بين الإنسان وبين نفسه، حتى بين الإنسان وبين نفسه، بحيث حين يضع ذلك الغرض هو يسعى لتحقيقه، ولكن في الواقع هو ينقاد إليه بعد فترة طويلة، ولكن في سعيه يكون الحركة الأولى يكون نظره إلى تحقيق تلك الغاية، فإذ به يجد أنه فيه لا في خطوة 2 3 4 5 6 7 10 100 ألف حتى يصل إلى تلك الغاية، ولكن هو عندما تحرك كانت آماله ونظرته الطفولية ونظرته هو أن تتحقق الآن، يعني وكأنه الاستعدادات تامة والفعل تام، مو بحتاج إلا تقرب هالنار من الفحمة، ما في أكثر يعني.
هذا مثل اللي يصير في التخطيط إلى السنوات العشرية الثلاثينية وفي
خطط
سنتين ثلاث كل في هذا الطريق
يعني، ولكن ومن يعني ومن بس أنا قصدي حتى على مستوى التعامل مع المدبرين، يعني مع من هم تحت الرعاية، يعني ليس من صالحهم في مقام التأثير بهم أن يعرفوا وأن يتعامل معهم على أن ذلك غرض، وغرض بعيد جدا وأن يقع الآن
حركتهم بطيئة، ما
يعني نوع من أنواع التأثير عليهم ونوع من أنواع هو إيجاد هذا الأمر. أضف إلى ذلك في نقطة أخرى أنه المراد الوصول إلى ذلك الغرض اللي هو لا يتحقق إلا باختيار البشر الذين يجب أن يصدقوا بالغاية، ولا يصدق بها إلا أن يصدق ب أو خلينا نقول حد يجب أن يصدق بأهمية الغاية وضروريتها حتى ينزعوا إليها، إذا ما صدقوا ما ينزعوا إليها. والتصديق بأهميتها يحتاج إلى معاينة النقص والحاجة، معاينة النقص والحاجة، فما لم تتم معاينة النقص والحاجة لن تدرك أهميته، فلن يحدث النزوع نحوه. وكثير من الأمور لا يدرك البشر أهميتها وضرورتها، ومن يدرك منهم قلة قليلة، ومن يدرك من هذه القلة القليلة ويجد المحفز دون موانع ودون مزاحمات أقل، والأكثر لا يدرك. أيضا التحفز على تحقيق المسائل وبحث الأمور والتفتيش عن الحق فيها، النزاعات أو إدراك الحاجة، خلينا نقول إدراك أهميتها أو وجود النزوع، خلينا نقول الممارسة التفكير حولها متوقف على وجود النزوع، وهذا النزوع يتوقف على أنه يجد أنه في هذا التفكير في هذا الأمر غاية ما وأحد الأسباب الكثيرة في مسيرة الحياة البشرية التي تؤدي إلى جعل بعض المباحث غايات فعلية هو النزاعات، وهو الخصومات التي تحصل. لذلك بيقولوا الحاجة أم الاختراع، ليش؟ وكيف إنه المعاناة تولد الإبداع والاختراع، كذلك النزاع والخلاف هو الذي يؤدي إلى الوعي بالحل، إلى الوعي بالحل وبأهمية ما كان يطرح حلا، ثم الوعي بأنه حل بالذات وليس أي من طرفي الإفراط والتفريط. يعني بعبارة أخرى هناك نوع من في كثير من الأحيان هناك ما يمكن تسميته بالتعليم، بالتعليم العملي، يعني مثل ما بيقول الطفل لأبيه، الأب لأطفاله إنه ستعلمكم الحياة، لن تسمعوا كلامي، لن تفهموا، لا بأس، لكن غدا منكم من أنفسكم سوف تعلمون. بقول لك يعني بقول ما بيعرف الواحد قيمة أمه وبيه ولا مثلا عنده أولاد، ها ما بحس بقداش أساوت وقبح أفعاله اللي كان يمارسها مع أمه وبيه إلا لما صار عنده أولاد يمارسوا معه نفسه. فمثل هذه الأمور، أو مثلا بيقول لك اتركه، اتركه الحياة بتعلمه. على مستوى الوعي وجودة التمييز ما عم يدرك، أو إذا أدرك ولكن في أمور مزاحمة أشد رسوخا واستحواذا، ها فعم تمنع إلى أن يصل إلى مرحلة إما أن يعي فيفهم فتلك المعاني تستحوذ، وإما أن ما كانت مستحوذة فيعاين فتستحوذ، لأن النزوع فرع الإدراك المستحوذ، مش يعني إدراك في مرحلة العقل المستفاد يعني. واحد إذا وإذا فهمت أسباب الأمور وكيفية تسلسلها بعد كل شيء سهل، يعني كل شيء في معرفة طريق، لا التطبيق يحتاج إلى ممارسة ويحتاج له صعوبات خاصة، بس إذا عرفت الأسباب فقد عرفت الأشياء. فعملية السلوك والحركة هذا هو نحوه وهذا هو ديدنه. فكثيرا من في كثير من الأحيان يكون يعني إيجاد الدعوة أو إيجاد خلينا نقول بعض الأمور يكون الغرض القريب منه هو إثارة بلبلة، إثارة جو من الجدل والنقاش حولها، حتى تؤدي هذه الجدالات وهذه إلى أن يوصل إلى ذلك. بل أكثر من ذلك يمكن أن يقال في هذا المجال، أنه من قال أنه يجب على المتكلم والمخاطب الذي يرعى تدبير أمة أو أناس أو أن يصرح بالغايات الحقيقية ويفصل في الغايات الحقيقية؟ لما؟ وهذه لما مش على نحو اللعليين اللي هن يقولوا لعله كذا وعلا، لا، يعني أنه أمر يحدث في يعني له أسبابه في النفس الإنسانية وبطريقة التعامل معه، إنه أن يكون من صالح أن يكون يعني حال وقابلية المخاطب تقتضي التركيز على مجموعة من الغايات وإجمال تلك ربما الأمور العامة، ولكن التركيز على مجموعة من الغايات اللي هي تتناسب مع خلينا نقول عقليته أو طريقته أو طفوليته أو سذاجته أو استعجاله أو 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 إلى آخره، نوع الرغبات. ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو هذا المقصود بالذات، وليس بالضرورة أن يكون هو هذا المنظور إليه، بل هو تعامل معه بحسب قابليته وبحسب هذا أمر يمارسه كل أحد مع من يتولى تعامل معهم. ولكن المشكلة الوحيدة هي تجي بتصير في وجه مواجهة مثل هذا الأمور، بيقول لك إنه هذا كذب أو إيهام أو خداع، بيقول لك والحال إنه كل هذا لا هو من الإخبار بخلاف الواقع نحو القبيح، ولا هو من الخداع، لأن الخداع حينما تضر بالآخر، والإيهام حينما توقعه في الباطل. يعني المسألة مرتبطة بالغرض وتحديد الوسيلة وبحسب قابلية الطريق وتفرضه طبيعة الطريق، والمسألة كلها بلحاظ الأهم والأكمل الذي يقع والذي يحصل، لا الأهم والأكمل بحسب الكم وإنما بحسب الكيف، يعني بحسب الكمالات الحقيقية. أقول هذه الأمور كلها من الأمور التي يمكن أن تقع، فيؤتى أن يتعامل مع الدين أو مع الشرائع أو مع رسالات الأنبياء من زاوية واحدة. أنتوا قلتوا بقى تحققوا السعادة في المجتمع البشري، يكون جيتوا لعند المجتمعات وشوفوا شو صار، تقيم حركاته على أساس هكذا. على أنه حتى لو كان هذا, حتى لو كان هذا, هذه النقطة اللي ذكرتها, أنه هم أتوا لأجل شيء, ولكن هم ليس فعلهم علة تامة, لكن العلة الأساسية هي في سلوكهم. الناس لم يتبعوا ولم يسيروا على طبق, يعني فليس كل من نسب نفسه إلى الدين ثم مارس باسم الدين فهذا يعني أنه هذا الفساد هو من أثر وجود الدين عليه, بل قد يكون هو كشف عن الحقيقة المعلومة أو تأكيد للحقيقة المعلومة, هو أن البشر كمالهم يجب أن يكون من بالاختيار منهم, وبالتالي هم فاسدين. فشو عملت الانتباهية فسدوا, هم انفعاليين, هم أقرب إلى الإفراط أو التفريط. يعني واحد ما بالعرض لا يغير ما بالذات, هم بذاتهم انفعاليين, فما لم يحدث من ذاتهم بالإرادة تغيير أو من خلال الأحداث التي تؤدي إلى تغير الإرادة شيئا فشيئا تغيير, فيصير في نوع من التغير في الغايات وفي طريقة التعامل الانفعالية, فلن يحدث تغير في كيفية التعامل في كل ما يلقى إليهم. واحد هو انفعالي عصبي إذا كان بالبيت ولا بالشغل ولا بالشارع ولا وأما كان يتجلى هذا الأمر. شخص لا يتدبر لا يتفكر, انفعالي خيالي طفولي, إذا قلت له اشتغل بأمور عقل بأمور صناعية أو قلت له اشتغل بأمور دينية أو ستتجلى الخصائص التي فيه في ذلك. هذه النقطة إذا نربطها بالتكامل عنه سابقا, كيف أنه المذاهب والفرق الموجودة بين البشر في الأديان وخارجها كيف أنها تتلائم أيضا مع طبائع متعددة في البشر على المستوى المعرفي, يعني الوسواس المشكك أو السريع القطع الانفعالي أو الغنوصي أو اللي يحب الغموض أو الإنسان المادي الحسي, يعني الأمور كلها تتناسب مع الإنسان اللي هو دقيق جدا ويعني حريص جدا فدائما يحتاط في كل شيء زيادة عن الآخرين, أو الإنسان اللي هو لا مبالي متهتك أو أنه هو لا مبالي في أموره, تلاقي في كل شيء يعني وضعته فيه تعامل بهذا النحو, ما لم يغير هو من داخله ما يتغير سلوكه في هذه الأشياء. لذلك بتلاقي أنت اللي هو بطبعه يعني عارة هكذا, بس أنا ما شفت غير هكذا, يعني بتلاقي أشخاص هم بطبعهم حذرين, يعني في أمورهم العادية حذرين, بتجي بالتعامل بأمور الشرعية حذرهم يسري, بتلاقي شخص هو بالطبيعه هو لا مبالي, يعني بصحته لا مبالي, بماله لا مبالي, تجي بالامور الشرعيه يتعاطى بنفس الامر لا مبالاه, يعني بمعنى اخر لا ينزع الى الاحتياط, يكون اكثر شيء بيجري اصالة البراءه واصالة الطهاره واصالة, يعني خلاص طالما في عنده مجال للتهرب من فيسري هكذا. هذا مش من قله دينه, يعني مش يعني هي هناك جنبة طبيعية فيه عامة في الجميع, عامة في الجميع سرت هنا نعم, وهذا أنا لم أجده يعني وما أنا ما صادفت, يعني إنه شخص وتجده في أموره لا يبالي أو وفي أمر الدين مثلا أو في أمور الأمور اللي ينظر إليها على أنها كمالات حقيقية أو إنه شو اسمه, تجد أنه يعني في عن يعني يتعامل معها كما تستحق, لا تجد انه في نوع من يعني تاثير وتاثر. اقول هذا انا يعني ما مشاهداتي ما له علاقه بالمقدار الموجود في الواقع, انه هذا هو كثيرا ما يخلط فيه فيصنف البشر بالنسبه الى اديانهم بحسب طباعهم, مع انه لا هذا فضيله ولا هذا فضيله, الفضيله هي الحد الوسط, ان تعرف متى تتحفظ ومتى لا تتحفظ, كلاهما فعلان, الشر والخير فيهما في أن يفعلا حيث ينبغي أن يفعلا أو يفعلا حيث لا ينبغي بحسب المقدار بحسب الزمان بحسب المكان بحسب الكيف. فهنا الاحتياط جيد, هناك كان حمقا, هنا الاحتياط جيد, هناك كان تعنتا, هناك كان وسوسة. وهكذا هنا اللامبالاة كانت حكمة، هناك كانت سفها. وهكذا. ومضافا إلى هذا، فإن هذا السبب يختزل أسباب الشقاء والفساد في الحياة البشرية في سلوكيات المتدينين، مع أنه حال عام وسار في كل المجتمعات البشرية الدينية منها وغير الدينية. بل إن الصراعات غير الدينية بين الأباطرة والملوك وحكام الدول العلمانية على مر التاريخ، خصوصا في العصر الحديث، تفوق في إفسادها ودمويتها وتخريبها أضعافا مضاعفة لما سببته الصراعات الدينية. فالمشكلة الحقيقية ليست كامنة في الدين والتدين والارتباط بالإله، بل المشكلة الحقيقية هي مشكلة بشرية. وهذه أحد المغالطات اللي ترتكب، إنه يعني إنه شو المطلوب إذا الأنبياء إجوا ما حققوا يعني. يعني ما البشر هن البشر شو بشو ما اشتغلوا، بيختلفوا، بيتناحروا، بيتقاتلوا، بيتعاطون بالإفراط والتفريط. فإذا جاء الدين، جاء النبي وأوجد، هؤلاء تعاملوا مع الدين نفس الطريقة.
Thank you. Thank you. Thank you. Okay.
معنى حقيقي استعمل جزءا في معنى، ثم هذا اشتهر صار موجود كثيرا يستعمل فيه، بعدين يصير نقله وبصير وضع جديد، وذاك يهمل ما يعاد سر. هذا يصير حتى على مستوى الألفاظ. وبعد غض الطرف عن الخلفية العقدية والدواعي النفسية التي تلعب دورها في عمل المفسر والمنظر فيشكل نظريته بالنحو المناسب لغرضه بجعل الدين بشريا، بعد هذا وذاك يبدو جليا أن صلاحية هذا السبب تقوم على أساس التسليم المسبق بأمرين، وهما أولا ضرورة كون الدين الحقيقي على فرض وجوده نسقا واحدا بخطابه وتعاليمه ونظمه مهما اختلفت المستويات المعرفية والنفسية والاجتماعية عند البشر، ثانيا ضرورة كون الممارسة الدينية للدين الحقيقي من قبل البشر على فرض وجوده ممارسة مطابقة خالصة لا يعرض لها التحريم. الحال أن كلا هذين الأمرين باطلان، لأن مقتضى الحكمة يقتضي تناسب طبيعة الخطاب والتوجيه والتشريع مع المستوى المعرفي والنفسي والاجتماعي للمخاطب. كان مقتضى طبيعة البشرية الانفعالية والتلقائية هو تصدير جهة، طبعا الأول المقتضى الأول يخرم ماذا المسألة الأولى، والثاني أن مقتضى طبيعة البشرية الانفعالية والتلقائية وتصدير جهلتها وأفسادها النظم الدينية هو يخرم الثاني. وبالتالي فمهما كانت طبيعة الآثار المكتشفة فإنها لا تعدو أن تكون كاشفة أولا عن أنواع الممارسة الدينية بتشويهاتها وتحريفاتها، وثانيا عن تطور الوعي البشري الذي يؤهله لأن يكون محلا لخطاب وتشريع وتوجيه يتناسب ورقيه المستجد. فما يقوم عليه هذا السبب هو اعتماد علاقات ينتقل على أساسها إلى استنتاج بشرية الدين، دون أن تكون تلك العلاقات العلاقة بين اللازم والملزوم صحيحة ومسوغة للاستنتاج، بل هي قائمة على تخيل ساذج لدور الدين وكيفية تأثيره على الناس وكيفية استجابة الناس له. فلا الاتفاق بين الأمم والحضارات في عقائدها وتعاليمها الدينية يستلزم نشوء ذلك الاتفاق عن خصائصهم الصين الطبيعية والاجتماعية المشتركة أو أخذهم عن بعضهم البعض، بل قد يكون يعني بالتدبير وبالحين متسلك أنت الآن أنت العلوم مشتركة صارت بكل أصقاع الأرض، تروح عند الصينية عند اليابانية عند الروس عند الأوروبيين عند الأمريكان، تنزل تحت أمريكا الجنوبية تجي على أفريقيا تجي على العلوم واحد موجود. فنستدل من الاشتراك إلى أنها بعدية تابعة لخصائصهم، أو أنهم اعتمدوا الطريق الموصل إليها. اعتمدوا الطريق الموصل إليها وهي موضوعية لا يكشف عنها غير موضوعية. ويكشف عن أنه هن قلدوا بعض، مش بالضرورة قلدوا بعض اعتمدوا نفس الطريق، ما في ملازمة أقصد أو أخذهم عن بعضهم البعض، ولا الاختلاف والتباين فيما بينهم فيها يقتضي نشوء تلك التعاليم والعقائد عن خصائصهم الطبيعية والاجتماعية المختلفة والخاصة بكل منهم. انتفقوا بيقولوا هناك شيء عام في البشرية ينشأ عنه هذا الوهم، والاختلفوا بيقولوا هناك عند كل نوع من أنواع البشر أو كل صفر أطراف البشر عنده أسباب ذاتية تجعل أنه يلجأ إلى ذلك. فالأول يجعلوه شخصي ولكن عام، والثاني يجعلوه شخصي ولكن خاص. يعني كيف ما رحت بيروحوا، ولكن لا الاختلاف والتباين في بينهم لا يقتضي هذا النشوء، بل المسألة أعم وأوسع وأعقد من ذلك بكثير، وسوف يأتي في مفاتيح وعلاج طرق من يفتح باب المعالجة لهذا السبب. أما الآن فيكفي سلبه صلاحية الدخول إليه من قبل غير المتخصصين لننظره. الآن السبب الخامس والسبب السادس خليهم ونأخذ الخامس ونخلي السادس والخاتمة. الخامس هو دعوة فساد الشرائع الإلهية في نفسها، وهو ما يتمثل بملاحظة مضامين الشرائع الإلهية الواصلة لأيدي الملحدين، إذ إنهم يدعون أن مستخلص منها أمرين باطلين، الأول عقائدها حول الكون والإنسان إذ قارنوها بنتائج العلوم الطبيعية فعاينوا الخرافة التي تدعو هذه الشرائع أتباعها إلى اعتناقها، والثاني أحكامها العملية إذ قارنوها بالقوانين الوضعية والنظم الأخلاقية التي يعتقد بعض الملحدين صلاحها ونجاحها في تنظيم عالم الإنسان، فعاينوا تنافي هذه الشرائع من خير الإنسان وسعادته وكذب ادعائها بأنها وجدت لتقود مجتمعا إنسانيا نحو الصلاح. سواء وجد من قال بهذا القول أو لم يوجد، هذا يمكن أن يطرح على أنه وجد ويمكن أن ينظر إليه موجود في كلماتهم في محاوراتهم في متفرقات كتب. فبالتالي هو عم بلاحظ القضايا النظرية والقضايا العملية موجود بعد، ما بدك أكثر أنت النزاع مع النظم الدينية حول دور المرأة حول الحرية الشخصية حول السياسة، هذه من النوع اللي بقول فيها أحكام الإرث أحكام الزواج فيها أحكام عليا منافية حول الكون، ومشهور بعد يعني قال الأرض مسطحة أو لسه هوليك إذا الأرض تدور أو لا تدور. النزاع كان حول الأرض تدور أو لا تدور، ليس على أنها كروية، لأنه كان من المشهور في وقتها أنها كروية. إثبات كرويتها موجود من قبل أرسطو، وأرسطو أقام عليه ثلاثة براهين. لكن الكلام كله أنها هل هي تتحرك أو لا تتحرك. مضافا القيمة المنطقية للاستناد للسبب الخامس، مضافا إلى اتباق ما ذكرته حول السبب الرابع، حول السبب الرابع هذا السبب من البناء على أمرين: أول على القول بضرورة كون الدين نسخة موحدة، والثاني على اعتبار لزوم مطابقة الممارسة الدينية مع الدين، وكلاهما بين البطلان كما سبق. فإن هذا السبب يفترض صحة نظمه الأخلاقية والوضعية وواقعيتها ومعياريتها، رغم أن تأسيس هذه النظم بنحو موضوعي هو نفسه حل خلاف وصراع. يعني أنت كل اللي فيك تقوله هلا إنه نحن متفقين بدل عصر على هيك. من مشهورات إسا إنه هذا هو الخير والصواب، واقعنا هو هيك. الآن عندك مثلا الليبرالية، الحرية الشخصية، خروج المرأة إلى كم ينظرون يشخصون كمال المرأة وأنه من خلال أن تعمل في المجال الاقتصادي، لأنهم ينظرون إلى الكمال الاقتصادي هو الكمال الأهم. والمشكلة الآن هو المشكلة الآن هي هذه، يعني هي المرأة بدون يحرروا المرأة مش أبو أخلت تعمل مثل الرجال. يعني الغلط اللي عم يعمله الرجل أنه جعل همه وموطن تفاخره وموطن عظمته هو في المقدار السلطوي والشهروي والشهرة والاقتصاد والمال، وهذا غير موجود عند المرأة، اتركوها تفعل ذلك. هذا غلط من الأساس أصلا، مش لازم يكون هو مفرط فيه الرجل. بعدين هو حتى لو كان هو في نفسه كمان، ولكن ليس الإفراط فيه شر، ثم أنه ليس الوحيد وليس الأهم. ليش حصرته في هذا المجال؟ والآن السعي كلها والمشاركة السياسية بعد أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، إنه كان هي كل مشكلتنا، يعني إنه إذا أجى النسوان على السلطة هتنحل كل المشاكل والظلم والفساد السياسي. يعني بدل اللي كان بيسرقك وبيشبهك صار والله من شو اسمه يعني، وبدل اللي كان بيسرقنا كان شو اسمه عالو لحية، إسا بطل لحية كله بيحلق. يعني بس قصدي إنه مش هقول شي تاني يعني. فإن هذا السبب يفترض صحة نظمه الأخلاقية والوضعية وواقعيتها ومعياراتها، رغم أن تأسيس هذه النظم بنحو موضوعه هو نفسه محل خلاف وصراع، وليس ما أصاب التأسيس الأخلاقي من اعتبار نسبيا أو تعبيرا عن العواطف بأقل مما أصاب نظرة إلى الدين الإلهي باعتبار اختراع بشري. ما أنتوا عملتوا الأخلاق كلها اعتبار بشري، عملتوا الأخلاق كلها عواطف، إنه أنت عم تنقل على الدين شو إنه بخالف مشهوراتك. إيه مشهوراتك أنت، مشاعرك بعد. يعني بدي من إذا هذا أنت مبناك في الأخلاق وفي السلوك، فليش عم تطرد أصلا؟ ما حب الدين فيه أمور منافية الأخلاق. أي أخلاق؟ أنت تعترف بالأخلاق، انت عندك الاخلاق مجرد عواطف، مجرد انفعالات تختلف باختلاف الامم وباختلاف المجتمعات. ولو نشوف منظري العلمانيه والالحاد كلهم هكذا اتجهوا، او اتجاه الغالب هو هذا. يعني شو الفرق بين انه انت تجعل همك الوحيد ومصلحتك الشخصيه، أو أن تجعل همك الوحيد هو مصلحة عائلتك، أو أن تجعل همك الوحيد هو مصلحة بلدك، وأن تجعل همك الوحيد هو مصلحة طائفتك. قصدي في النهاية اختلاف العنوان بس السلوك واحد. أنت مشكلتك في العنوان ولا مشكلتك في السلوك؟ إسا أنتوا الآن تمارسون التمييز مثلا، بتلاقي انت انه لانه من البلد الفلاني يؤخذ، ما حدا بيعترض، ما حدا، انه هذا مشهور، ما حدا بيسترجع يعترض انه نحن ننقذ الرعاية اللي من هذا البلد، نتدخل للدفاع لانه قتل واحد من بلدنا. وين له اي يعني معيار او اي اهميه هذا؟ بينما لا، إذا عساس ديني طائفي يخي تنيتهم غلط، تنيتهم باطل. بس شو الفرق أنت بينك وبينهم؟ ليش عم تطرد عليهم أصلا؟ أصل ما أنت ليش ما أنت تتصرف بنفس السلوك بنفس الأسلوب؟ فكيف يستدل بمنافات تعاليم الدين المعايير الأخلاقية مع كون الأخيرة محل نفي وتشكيك عند المتمسكين بلا السبب؟ وبالجملة لا يبتني السبب على مبادئ صحة واعتماد عليه على الأقل بالنسبة للمنحد العامي، وسوف يأتي في تحت العلاج ما يضع معالم حل الشيء. السبب السادس، المعاناة التي تسببها سلوك المتدينين، وهو ما يتمثل بملاحظة ما تعاني منه البشرية. يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.